الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اسلنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في هذه الليلة المباركة نتدارس كتاب الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، لإمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الكتاب يحتاجه كل طالب علم، للرد على كل من خالف منهج السلف وحكم رأيه وضرب النصوص بعضها ببعض. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي ابن أبي عاصم وصححه الألباني، يقول فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولا شك أن السلف رحمهم الله تعالى حثوا على التمسك بمنهج السلف، ولذلك قال الأوزاعي رحمه الله تعالى عليك بأثر من سلف وإن رفضك الناس. وما أكثر الرافضين في هذه الأيام لمن يرونه يتمسك بمنهج السلف، وقال وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، تحذير من آراء الرجال واستحسانهم للأمور. وما أكثر الناس الذي يستحسن أمورا شرعية ويحكم عقله وهواه ويرى أن ذلك حسن، ومن باب أن ذلك ليس فيه شيء، ومن باب أن هذا عبادة. واترك الناس، ما تركنا الله سبحانه وتعالى لعقولنا حتى تكون حاكمة، إنما جعل العقول محكمة بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة. وما أكثر الناس المعرضين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوها دراية ورواية وأعرضوا عنها وأخذوا نتفا وأتوا يجادلون. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. وهذا هو الحق، لأنه لا يكون علم بكتاب الله إلا بمعرفة السنن، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو مفسر وموضح ومبين للقرآن. لهذا تقول أم المؤمنين عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، يعني يطبقه. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاعتصام بالكتاب، أمرنا بالاعتصام بالوحي: واعتصموا بحبل الله جميعا. والوحي هو الكتاب والسنة، ولا تفرقوا، ولا خير ولا صلاح ولا فلاح ولا نجاح للمؤمن إلا أن يتمسك بهما ويفهم بفهم السلف، ويحذر من المجادلة والخصومات. ولهذا يقول عمران القصير رحمه الله تعالى: إياكم والمنازعة والخصومة، وإياكم هؤلاء الذين يقولون أرأيت أرأيت. ولهذا يقول عبد الله بن عمر: دع أرأيت عند ذاك النجم، إذاك اليمني، إذاك اليمني الذي سأله فقال: دع أرأيت في اليمن. فكان الناس عاش الناس زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعاش الصحابة والتابعون ومن بعدهم بإحسان في خير القرون، وأخذوا دينهم صافيا سالما من أيادي الزنادقة والجهمية والخوارج. ولهذا عم الخير عندهم انتشر، حتى انتشر علم الكلام فأدخل في دين الله ما لم يأذن به. وعطل منه، عطل من دين الله ما يؤدي بالمسلم إلى الكفر والضلال، عندما شاع علم الكلام وترجمت كتب فلاسفة اليونان. ولهذا تحزب الناس وتفرقوا عن دين الله، وتفرقوا عن دين الله. فلهذا من فضل الله سبحانه وتعالى صمد العلماء وقاموا وردوا تلك الفتن وتلك البدع، وأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من غير كيف، ونشروا دين الله وصبروا على الأذية فيه فقاموا به خير قيام. ورد الأباطيل والضلالات والانحراف. فألفت الكتب، ومن ذلك ما ألفه عثمان بن سعيد الدارمي الرد على الجهمية، وكذلك كتاب آخر اسمه الرد على بشر المريسي، وكذلك الإمام أحمد في هذا الكتاب الذي خصه بما شكوا فيه من ما تشابه القرآن، ضربوا بعض القرآن ببعضه. والقرآن لا يفسر بالهوى ولا بالآراء، إنما يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة. والله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والمتشابه يرد إلى المحكم. فأخبر الله سبحانه وتعالى الذين يأخذون بالمتشابه، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. بأي سبب؟ قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هم الذين يعلمون التأويل، يعني المعاني. يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري ومسلم إذا رأى عند هذه الآية، قالت: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. من هم الذين سمى؟ قال: الذين في قلوبهم زيغ، يعني مرض، فاحذروهم. فقام إمام أهل السنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الزاهد، ولد سنة 164 وتعلم صغيرا وارتحل بعد أن أخذ على أهل بغداد، على أهل بلده، رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة، فكتب عن علماء ذلك العصر. أوذي ولكنه صبر، صبر في نشر دين الله، وأوذي وضرب وسجن وجلد، وكان صابرا وكان يدعو للإمام، ومع صبره كان يدعو للإمام. فثبت يوم المعنى وحمل على القول بخلق القرآن فما قال، ولكنه صبر، ولهذا أصبح إمام. توفي رحمه الله تعالى يوم الجمعة 12 من ربيع الأول 241. ولهذا حضر جنازته الكثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الكتاب الذي نحن بصدده من كتب الردود، ولا شك أن بعض طلاب العلم يحذرون من أن تقرأ كتب الردود، ما يؤلف كتاب إلا للرد أو التعليم، عندما انحرف الناس رد العلماء، فإذا لم يقرأ الرد ما عرف الحق. وهذه دعوة باطلة، بل ينبغي لطالب العلم أن يعرف منهج السلف والرد على المخالف. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى رد على الزنادقة والجهمية، والزنادقة هم الذين لا يؤمنون بربوبية الله سبحانه وتعالى، وهم الذين ينسبون الأمور إلى الدهر، لا يؤمنون بربوبيته يعني بخلقه ورزقه وأحيائه وإماتته وملكه، وإنما يتصرف هذا الكون في نفسه، ليس له مصرف، ولهذا لا يؤمنون بالآخرة. وادخلوا مع هؤلاء اهل النفاق الذين يظهرون الايمان ويبطنون الكفر. فهؤلاء اهل الالحاد الدهريون هم الزنادقة، واما الجهمية فهم ينسبون إلى الجهم بن صفوان، وهو في القرن الأول، وأخذ مقالته من الجعد بن درهم، وهي مقالة خبيثة، لهذا كان جهم يخرج بأصحابه إلى الأماكن التي توضع فيها المجذومين، لأنهم يخرجون خارج البلد، ويقول انظروا أرحم الراحمين يفعل هكذا، يعني أنه ينكر رحمة الله سبحانه وتعالى. وينفي صفات الله من علم وقدرة وحياة، وكذلك الرحمة. ويقولون بفناء النار بفناء الجنة والنار أنها لا تبقى ولا تدوم وأن الإيمان لا يتفاضل بل إيمان الأنبياء والملائكة والبشر واحد وينفون رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة ويقولون بأن القرآن مخلوق يعني كلام الله مخلوق هذه فرقة ضالة ولا زالت موجودة إلى الآن وكتبهم توزع ورسائلهم توزع وشرهم باقي ولهذا ينبغي أن نحذر من هؤلاء وأن نتعلم وأن نتحصن وأن نرد وإن كان بعض أهل البدع شكك في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد ولكنه أثبت بما كان ينقله منه أهل العلم الكبار كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كانوا ينقلون منه في كتبهم الشيء الكثير ويقولون قال أحمد هذا دليل على صحة نسبته ولا ينظر إلى من يقول أو من يشكك فيه يقول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصل اللهم وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأثابه الجنة وغفر لنا وله بمنه وكرمه آمين الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا وكم من ضال تائه قد هدوا فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم هذه الخطبة أخذها كثير من أهل العلم ونقلوها في كتبهم وهي جامعة شافية فهو يحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل في كل زمان فترة من الرسل أرسلهم والحمد ووصف المحمود بصفات الكمال لكن مع المحبة والتعظيم قال أنه جعل في كل فترة رسل هذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل عندما تسلل الشرك وحادوا عن دين الله الصحيح أرسل الله رسل من أولهم نوح وكانت دعوة الجميع اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كلهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وجعل أيضا بعد الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى يدعون من ضل وحاد عما جاءت بالرسل إلى الطريق المستقيم، إلى الهدى، إلى الحق، إلى النور، إلى دين الله. ولا بد في تلك الدعوة أن يحصل لهم ما يحصل من أذى، حتى الرسل منهم من قتله قومه، ومنهم من آذوه. والقرآن بين قصص الأنبياء وما حدث لهم مع أقوامهم، ولكنهم مع هذا قال ويصبرون منهم على الأذى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالدعوة والداعي يحتاج إلى أن يصبر على كل هذا. وليس الطريق الدعوة مفروشة بالورود، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة في صبره على قومه وعلى أذيتهم له. قال يحيون بكتاب الله الموتى، موت القلوب. لهذا يقول تعالى أو من كان ميتا فأحييناه. لماذا؟ بهذا الوحي. قال وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كتاب الله هو الذي تحيا به القلوب، والموت إنما هو موت القلوب. قال يبصرون بنور الله أهل العمى. ليس العمى هو عمى البصر، عمى البصر، وإنما هو عمى البصيرة. ولهذا يبصرونهم بنور الله، بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف. أهل العمى الذين على عيونهم غشاوة، فلهذا بصيرتهم لا تدلهم على خير، وليست لديهم بصيرة. فمبصرون بنور الله بالوحي أهل العمى. قال فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. كم من قتيل، يعني كم رجل أو كم إنسان سواء ذكر أو أنثى قتله الشيطان وزين له المعاصي وأوقعه في الذنوب والبدع والضلال، ولكن مع أهل العلم وصبرهم على الدعوة أحيوا ذلك القتيل وأخذوه من يد إبليس. قال وكم من ضال تائه قد هدوه، يعني ضال وتائه عن الطريق بارتكابه البدع واعتقاده بأنها دين، انتزعوه من ضلاله ومن تيهانه عن الطريق المستقيم، فهدوه وردوه إلى صراط الله سبحانه وتعالى. قال فما أحسن أثرهم على الناس، يعني بدعوتهم وإرشادهم ودلالتهم للناس وإنقاذهم من الضلال والكفر والبدع وإعادتهم إلى الطريق المستقيم، إلى صراط الله، إلى عبادة الله. قال وأصبح أثر الناس عليهم، يعني بأذيتهم، فهم يؤدون لهم الخير وهؤلاء يؤذونهم، سبهم رميهم، بل قد يؤدي الى قتلهم كما قلنا قتلوا الانبياء. قال ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، عن كتاب الله التحريف، التحريف هو اما ان يكون في التغيير، في تغيير اللفظ، قوله تعالى وكلم الله موسى، فهم ينصبون لفظ الجلالة وكلم الله، حتى ينفون الكلام عن الله. وكقوله تعالى وكلمه ربه، يعني يحرفون معناها، ما التحريف في اللفظ وما تحريف في المعنى، يحرفون معناها وكلمه ربه يعني جرحه الكلب، وهذا كما جاء في الحديث في المجاهد قال وكلمه يثغب دما يعني جرحه. فقالوا ان الكلمه يعني كلب جرحه، هذا هو التعريف. لكن العلماء الذين اعدهم الله سبحانه وتعالى نفوا ذلك، وكذلك انتحال المبطلين الغالين والمبطلين، الغالين المتشددين، يتشددون حتى يجاوزون الحد، ودين الله يسر، ما يحتاج إلى تيسير، هو ميسر. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا به الحد. قال وتأويل الجاهلين الذين عقدوا، من هم الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة ببدعهم وأذيتهم، فهم قال مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، هذه أوصافهم. لأن من أصول أهل السنة والجماعة هي الاعتصام والاجتماع وتآلف القلوب، ولم يكن بينهم اختلاف، ولهذا هم مختلفون في ماذا؟ في الكتاب، في كتاب الله، وعملهم على ذلك مخالف للكتاب، مخالفون للكتاب في الأعمال. مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وبالله وفي كتاب الله بغير علم، وهذه من أشكل المشاكل وأعظم المحرمات، أن يقال في كتاب الله بغير علم. ولهذا يقول سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم من المحرمات، ولهذا بدأ بأسهلها وهي الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأشد منها الإثم والبغي بغير الحق، وأشد من ذلك الشرك بالله، وأشد من هذه كلها القول على الله بغير علم، وهو أشد من الشرك. والقول على الله عام، سواء كان فيما يتعلق بهذا الدين أو فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته وأفعاله. قال: يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن الضلال. لا شك أنهم ضلوا الناس بذلك المتشابه. قال: باب بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن. ضربوا الآيات بعضها في بعض، ولهذا شكوا وشككوا الناس. قال أحمد في قوله تعالى، في قوله عز وجل: هذه الشبهة الأولى، وهذا ما أو هذا النصوص وهذه النصوص وهذا النص الأول الذي أورده فيما تشابهت فيما شكت فيه الزنادقة. قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قالت الزنادقة: فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت وأبدلهم جلودا غيرها، فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودا لم تذنب حين يقول بدلناهم جلودا غيرها. فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. هذه هي الشبهة، شبهتهم في قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. يعني يقولون: كيف يبدل الله جلود ويعذب جلود ما عصت؟ إذا القرآن متناقض. وهذا من الدعائم بأن الله يظلم، والله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم. قال: ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا جاء كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كيف يخلق الله سبحانه وتعالى خلقا ويعذبه مع عصا؟ فانطلت عليهم تلك الشبهة، لأنهم حكموا الآراء والعقول، وما أكثر من يحكم العقل والرأي الآن. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير، كيف يأتي بجلود لم تعصيه فيحرقها بالنار؟ فزعموا من هذه الحيثية أن القرآن متناقض. فرد عليهم الإمام أحمد: هذا هو الرد. فقلت: إن قول الله تعالى بدلناهم جلودا غير ليس يعني جلودا غير جلودهم، وإنما يعني بدلناهم جلودا غير تبديلها تجديدها، يعني أنه جددها أحياها من جديد، والله قادر. ولهذا يقول: أيحسب الإنسان أن لن نجمع له؟ بلى قادرين على أن نسوي بنان. ولهذا جاء في الحديث أن الرجل يذهب كل شيء منه ويصير ترابا إلا عجب الذنب، عجز الذنب يبقى فيخلق، فيخلقه الله سبحانه وتعالى ويعيده من جديد. والإعادة أسهل من البداء، والله قادر على كل شيء. قل من يحيي العظام وهي رميم، هذه جلد حرق انحرقت، فأعادها الله سبحانه وتعالى كما هي، نفس الجلد هو نفس الجلد، انحرق فأعاده مرة أخرى، ما أتى بجلد آخر. ولهذا قالوا بأنه جلد جديد بدله غير ذلك الجلد، فكيف يعذب جلد لم يذنب؟ كيف يعذب جلودا لم تذنب؟ وما عرفوا أن التبديل معناه تجديد، جدد لهم جلدا، جدد يعني حدثه، انحرق فأعاده كما كان، وكل من حرق أعاده، كل من حرق أعاده. ولهذا يوم القيامة يجعل جسم الكافر كبير، حتى أنه جاء أن ضرسه مثل أحد، وما ذلك إلا ليحس العذاب. فمعنى بدلنا جلودا يعني جددناها، يعني أحييناها من جديد. وأعدناها مرة أخرى كما كانت، ليس جديدا وغيره، لا، وإنما كما كان قبل أن ينحرف، أعيد كما كان ليذوق العذاب. ولا وجه لأقوال السلف ما وقعوا في ذلك المزلق الخطير، وإنما ضربوا القرآن بعضه ببعض. هذه هي الشبهة الأولى. وأما الشبهة الثانية في قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم قال في آية أخرى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فقال كيف يكون هذا الكلام المحكم؟ يقول هذا يوم لا ينطقون، ثم قال في موضع آخر ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فزعموا أن هذا الكلام ينقض بعضه بعضا فشكوا في القرآن. يعني مشكلتهم إيش؟ هذا يوم لا ينطقون يعني أنهم ما ينطقون ولا يدرون فيعتذرون، ما في كلام. ثم الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كيف هناك يقول لا تنطقوا ما ينطقون، وهنا يقول تختصمون؟ الخصام يعني بكلام ونطق، فكيف؟ فشكوا في ذلك فقالوا هذا القرآن غير محكم، كيف يكون محكم وهو يقول في آية لا ينطقون وفي آية قال يختصمون؟ إذن هذا ينقض بعضه بعضا. هذه هي الشبهة. أما رد الإمام أحمد يقول أما تفسير هذا يوم لا ينطقون فهذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار 60 سنة لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون، ثم يؤذن لهم في ذلك ثم يؤذن لهم في كلام فيتكلمون، فذلك قوله ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. قال فإذا أذن لهم في الكلام فتكلموا واختصموا فذلك قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، عند الحساب وإعطاء المظالم، ثم يقال لهم بعد ذلك لا تختصموا لدي أي عندي وقد قدمت إليكم بالوعيد، فإن العذاب مع هذا القول كائن. هذا رد الإمام أحمد أنه يقول أن الكلام، أن القيامة لها مواطن، ليس هو موطن واحد،
ففي بعض المواطن ينطقون وفي بعضها لا ينطقون. ففي بعضها ينطقون وفي بعضها لا ينطقون. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لهم في القيامة اخسأوا فيها ولا تكلمون، لأنهم تكلموا. فالقيامة مواطن. ففي الموطن الأول عندما يخرج الناس من القبور تقول على مقدار 60 سنة لا ينطقون، ما همهم إلا الاجتماع في المحشر بدون نطق، ثم يؤذن لهم بعد ذلك عند الاعتذار وعند المحاجة. ولهذا يقول ربنا أبصرنا، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، ينجعنا إلى الدنيا. وعند الحساب وأخذ المظالم يقولون يحدث بينهما الخصام، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا موطن آخر. الموطن الأول الخروج فلا ينطقون، والموطن الثاني عند الاعتذار والإذن لهم، والموطن الثالث عند الحساب وإعطاء المظالم وأخذ الحقوق من الناس. فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال لا تختصموا لدي وقدمت إليكم بالوعيد، انتهى. فدليل على أن القيامة مواطن، ليست موطنا واحدا، وإنما ينبغي أن تجمع النصوص وينظر فيها. ولا يضرب بعضها ببعض، وإنما ينبغي أن تجمع وأن تفسر بمجموعها، ونستعان على ذلك بالسنة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدهم عن السنة هو الذي أوقعهم في ذلك، وما علموا أنها مواطن. فإذا نفخ في الصور وخرج الناس، هذا موطن من المواطن، وهذا موطن لا ينطقون فيه، وإنما الهم لأن تقول أم المؤمنين عائشة ينظر بعضنا إلى عورة بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من ذلك. فإذا أذن لهم الله سبحانه وتعالى في الاعتذار يعتذرون ويتكلمون، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، قال أنهم عرفوا وسمعوا وراءوا فطلبوا من الله سبحانه وتعالى الرجوع. ولهذا يقول كلا إنها كلمة هو قائلها، رب ارجعون، ارجع نرجع نعمل صالحا. فالله سبحانه وتعالى ترك لنا مجالا للعمل، وأما بعد الموت فلا رجوع إلى الدنيا. فلهذا لما تحقق ورأى أحب أن يعود أن يعمل، ولا تسعة مندم. وهذا هو الموطن الثاني. والموطن الثالث عند الحساب وإعطاء المظالم وأخذ الحقوق. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا دينار ولا درهم عنده. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال من صوم وصلاة وغيرها من أفعال الخير، ولكنه يأتي وقد أخذ مال هذا وظلم هذا واتك أرض هذا وإلى آخره. قال: فيؤخذ من حسناته فيعطون حتى إذا فنيت حسناته. قال أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. هذه هي المظالم وأخذها، ما تكون إلا بالحسنات والسيئات. ليس هناك دينار ولا درهم، ولا يختصمون. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لهم في ذلك الوقت: لا تختصموا لدي. خلاص انتهى هنا، ما عاد فيه نطق، هذا موطن آخر. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد عندكم، أتت به الرسل وانزلت به الكتب وبينوا أفضل بيان، ومع هذا تركتم وأعرضتم واتبعتم الشيطان. فهذه هي الشبهة، وهذا رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى على هؤلاء عندما شكوا في هذه الآيات، ضربوا بعضها ببعض. وما رجعوا لكلام السلف ولا استعانوا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هم ينكرونها، فكيف يستعينون بها؟ ولهذا وقعوا فيما حذر منه الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة. ما أرادوا الخير، وإنما اتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة، وهؤلاء الذين في قلوبهم مرض. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة: فاحذروهم، هم الذين عناهم الله سبحانه وتعالى، فأولئك الذين سمى الله الذين في قلوبهم زيغ. قالت: فاحذروهم، وهذا تحذير من أن نقع فيما وقعوا فيه، أو نزل فيما زلوا فيه، وأن نأتي بالقرآن ونتكلم فيه بعقولنا وآرائنا، ونجعل لتربوياتنا وللنظرات وللعبرات وللتأملات مما أحدثه هؤلاء، أحدثوا أمورا، والقرآن ما نزل للتأملات، وما نزل للآراء والأفكار، وإنما هو دين نزل لهداية البشر، نزل لبيان الحق وتحذير الناس من عبادة غير الله. نزل لبيان ما يصلح به القلوب، ما تصلح به القلوب. نزل لبيان ما أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين للفائزين. وتحذير الهالكين وما أعد الله لهم. نزل لبيان ما عليه الرسل من أحوال. نزل لبيان أمر عظيم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وبيان ما ينبغي به وصفه سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته وأفعاله. وحذر من أن يقعوا فيما ليس له سبحانه وتعالى. بل ينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا على طلبه، وأن يهتدي بهدي السلف، وأن يسير على منهجهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الخير والصلاح والفلاح، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.